برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع، ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن ملف اغتيال الصحفيين حول العالم ومرور سنة على مقتل واغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
الحادي عشر من مايو أيار بات اليوم ذكرى حزينة في نفوسنا، ويوما أليما فقدنا فيه صوت فلسطين والعالم العربي، صوت شيرين أبو عاقلة الذي حتى وإن قتله رصاص الجيش الإسرائيلي لم يقتل في مسامعنا ولا في أعماقنا ولا في ذاكرتنا.
لن أنسى أبدا حجم الدمار ولا الشعور بأن الموت كان أحيانا على مسافة قريبة. لم نكن نرى بيوتنا، كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعرة، كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لم نعرفهم، ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل.
فلطالما ظل صوت شيرين أبو عاقلة يمثل كل فلسطيني وينقل لنا عبر قناة الجزيرة طيلة 25 عاما الأحداث والوقائع والجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين بكل جرأة وشجاعة.
منذ سنة وفي هذا اليوم ودع العالم العربي بحزن وألم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تأديتها مهنتها في تغطية لأحداث اقتحام مخيمات جنين.
الرئاسة الفلسطينية دانت وقتها جريمة مقتل شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ومعتبرة ما حدث جريمة اغتيال مستهدف. وعلقت الحكومة الفلسطينية وقالت في بيان لها: إنه يوم أسود على الصحافة في العالم وعلى كل إنسان حر بفقدان شيرين أبو عاقلة التي شكلت بمهنيتها العالية ذاكرة جيل كامل، وساهمت بنقل الرواية الفلسطينية إلى العالم بكل إخلاص، وكانت في قلب الحدث على مدار 25 عاما.
نتابع هذا التقرير للزميل أجود جرادات مراسلنا في فلسطين.
استهداف للقلم والصورة، استهداف للصحافة الفلسطينية والعربية والعالمية، هكذا كان وقع خبر اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة التي كانت في تغطية لعملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في مخيم جنين، مرتدية الزي الصحفي وفي منطقة قريبة من نقطة للجيش الإسرائيلي، وبعدما تعمد جميع الصحفيين إظهار أنفسهم بالزي الصحفي حتى لا يتم استهدافهم، إلا أن القناص الإسرائيلي أطلق رصاصتين، واحدة استقرت في رأس الصحفي أبو عقلة والثانية في كتف الصحفي علي السمودي. الصحفيون حاولوا بما لديهم لنقل الصحفيين إلى المستشفى، إلا أن الرصاص الكثيف منعهم لمدة تزيد عن نصف ساعة، ليتم بعدها نقلهم في سيارة مدنية، لكن كانت أبو عقلة قد فارقت الحياة. الرئاسة الفلسطينية والحكومة وجميع الهيئات والنقابات نعوا الصحفية شيرين أبو عقلة، ويوم حزين في تاريخ الصحافة الفلسطينية. أبو عقلة التي بدأت مشوارها في صوت فلسطين ثم في شبكة الجزيرة تنتهي حياتها برصاص الجيش الإسرائيلي، وهي تقوم بواجبها المهني في الميدان في مخيم جنين الذي كانت قبل 20 عاما لأيام معدودة تغطي اجتياحه، لتعود مرة أخرى إليه في آخر تغطية لهذه الصحفية الكبيرة.
في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف، فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عاقلة.
منظمة اليونسكو أشارت في تقرير لها عن حرية التعبير سنة 2021 و2022 إلى مقتل 86 صحفياً العام الماضي بمعدل صحفي واحد كل 4 أيام، وبالإضافة إلى جريمة القتل وقع الصحفيون في عام 2022 ضحايا لأشكال أخرى من العنف. وشمل ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقات القانونية والعنف الرقمي مع استهداف النساء بشكل خاص.
وقالت الوكالة الأممية إن هذه النتائج تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة وحالات الضعف التي لا يزال الصحفيون يواجهونها أثناء عملهم.
ودعت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي السلطات إلى ضرورة تكثيف جهودها لوقف هذه الجرائم وضمان معاقبة مرتكبيها، لأن اللامبالاة تعد عاملاً رئيسياً في هذا المناخ الذي يتسم بالعنف.
وفي العراق وحده قتل 368 إعلامياً منذ بداية الاجتياح الأمريكي سنة 2003 لغاية الآن حسب إحصائيات نقابة الصحفيين العراقيين، حيث تعتبر منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي واحدة من أخطر مناطق العمل الصحفي.
أما في اليمن الذي يحتل المرتبة 169 من أصل 180 بلداً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، فقد قتل ما لا يقل عن 19 صحفياً منذ عام 2014، ولا يتوقف الأمر عند مستوى استهداف الصحفيين، بل لا يزال هناك العديد منهم رهن الاعتقال في الوقت الحالي. وفي ليبيا قتل منذ عام 2011 22 صحفياً حسب مرصد اليونسكو الشامل.
وخلال مؤتمر صحفي جرى في رام الله أطلقت خلاله لجنة حماية الصحفيين الدولية تقريرها الذي قالت فيه إن إسرائيل قتلت 20 صحفياً في فلسطين خلال 12 عاماً والماضية دون إجراء أي تحقيقات بشأن ظروف استشهادهم.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا مؤسس مهرجان لون كلمة نغم وعضو مجلس الكتاب والأدباء العرب، عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين. أهلا وسهلا بك أستاذ فادي، وشكرا لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة.
أهلا وسهلا فيك ستي العزيزة، وأنا بشكرك على استضافتكم واهتمامكم في دورات وبرامج مهرجان لون كلمة نغم السياح الدولي.
يعني أستاذ فادي، في الذكرى الأولى لرحيل ومقتل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، ما هي أهداف هذا المهرجان اليوم؟
سيدتي العزيزة، منذ العام الماضي أطلقنا دورة الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة الأولى، وهي دورة إعلامية ثقافية فنية متنوعة نركز فيها على مشهد اغتيال شيرين أبو عاقلة. كما نعلم دائما الشهداء هم رموزنا وأيقوناتنا التي نعتز ونفتخر بها دائما، لذلك لابد أن يبقى ذكراها خالدا أبدا. وهي الدورة الثانية، نحن الآن في خضم الدورة الثانية، سيكون افتتاحها اليوم الساعة 6:00 مساء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان في دائرة المكتبة الوطنية بمشيئة الله.
طيب أستاذ فادي، برأيك ما هي الأسباب التي تدفع إلى قتل الصحفيين في وقتنا الحالي؟
طبعا لإخماد وإسكات صوت الحق والحقيقة، حيث أن دورة الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة تحمل العنوان شهداء الحقيقة شيرين أبو عاقلة وغفران وراثنا، حيث تم استهداف الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة ب11/5، ثم اتبعها الاحتلال باغتيال الشهيدة الإعلامية الأسيرة المحررة غفران وراثنا ب1/6.
نعم،
يعني لماذا برأيك هو استهداف واضح؟ نعم، وأمام يعني العالم أجمع رأى كيف قتلت وغدرت شيرين أبو عاقلة وبرصاص الجيش الإسرائيلي، لماذا برأيك لا يتم التحقيق بشكل نزيه في قضية اغتيال ومقتل الصحفيين، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالذين قتلهم رصاص الجيش الإسرائيلي؟
سيدتي العزيزة، نحن نشاهد تباعا من قبل وأثناء ومن بعد يتم استهداف الصحفيين ويتم استهداف المواطنين بالصواريخ والدبابات والجرافات واعتقال أطفال إلى آخره، لا يعد ولا يحصى جرائم الاحتلال بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية في فلسطين ككل. للأسف الشديد صمت دولي مطبق تماما دون أن ينبت أي فعل أو كلام استهجان واستنكار حقيقي يردع ويوقف هذا الاحتلال الغاشم. الأمور مبهمة، أو لنكون صريحين، بل أن الأمور واضحة، ليست بمبهمة، هناك تكريس للاحتلال في فلسطين وإدانات واستنكارات باهتة للأسف الشديد.
طيب أستاذ فادي، هي كما يعني حضرتك أشرت إنه الاعتداءات وغيرها أمام الملأ وأعين العالم، يعني السؤال هنا أين القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان؟ أين اللجان الدولية المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب والنزاعات؟
سيد العزيز، ازدواج المعايير واضح وبشكل صارخ للأسف الشديد. ما ينطبق هنا لا ينطبق هناك، وما ينطبق هناك لا ينطبق هنا، لكن ذلك لا يعني أن نتخلى وأن لا نبرز قضايا أمتنا. نحن في الأردن ملكا حكومة شعبا، الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين جزء لا يتجزأ من كينونتنا وإصرارنا. نحن واحد بالمطلق، أبدا لا فصل بيننا. قدمت مغريات كثيرة للأردن للتخلي عن الوصاية، قدمت مغريات كثيرة للأردن لرفع شأنه الاقتصادي مقابل بيع قضيته الأولى والوحيدة، ألا وهي قضية فلسطين، قضية اللاجئين، قضية القدس والمقدسات إلى آخره. هو الآن يبدو أنه يقف وحيدا أمام هذا العدو الغاشم، بغض النظر عن أي أمور أخرى، يقف بكل قوة وعزم واقتدار ضد أي محاولات مس. نرجو من الإخوان، بل نطالب، ليس رجاء، من إخواننا العرب في كل مكان، حكومات وقيادات وشعوب، أن تقف سندا قويا مع قضايانا في فلسطين ومع الأردن، حتى لا يتم التهاون بأي شيء أبدا. نأمل ذلك قريبا، وأن لا تبقى حقوق الإنسان مجرد سماعة أو ديكور في هذا العالم.
نعم، يعني القانون الدولي كما تعلمون ينص على أن إطلاق النار على المدنيين من قبل أجهزة الأمن ينبغي أن يكون كإجراء أخير، في حال ما إذا شكل تهديد وشيك عليهم أو إصابات خطيرة يتلقونها. يعني برأيك، ألي هذه الدرجة يشكل الصحفي تهديدا عليهم؟
صحيح سيدتي العزيزة، وللأسف الشديد أن القانون الدولي يخضع لازدواج المعايير، ما ينطبق هنا لا ينطبق هناك، والعكس صحيح. لابد أن يقف العالم وقفة صدق مع نفسه، وأن يكون بما أنهم حملت راية الحرية والحريات، عليهم أن يكون الحمل الحقيقيين لذلك.
طيب أستاذ فادي، سؤال أخير، يعني لماذا يتهرب الجيش الإسرائيلي من المحاسبة وعدم فتح تحقيق؟ هل يجب أن يكون هناك ضغط دولي عليهم مثلا؟
سيدي العزيز، موفر لهم الحماية كما نشاهد، البيت الأمريكي جاهز، مدعوين أوروبيا، يجب أن تكون أوروبا على أقل تقدير صادقة مع نفسها عندما تقف وقفة جدية وحقيقية ضد اقتحام دولة إلى دولة أخرى. لن كمهرجان لو كلمة نغم نقف على الحياد، لن نتبنى قضية دولة على حساب أخرى، لكن من حقي أن أسأل لماذا ما يحدث هناك لا يحدث هنا، وما يحدث هنا لماذا لا يحدث هناك؟ من حقي هذا السؤال.
نعم،
نشكرك مؤسس مهرجان لون كلمة نغم وعضو مجلس الكتاب والأدباء العرب، عضو الرابطة العربية للأداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين، شكرا لك على هذه المداخلة.
أشكرك سيدتي.
نواصل المستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، ليس جديدا على هيفاء وهبي تخطيها نطاق العالم العربي، فهي تحول أي شيء إلى ترند، خاصة إذا كان جزءا من أعمالها الفنية والسينمائية، والتي كان آخرها الفيلم السينمائي رمسيس باريس. هيفاء وهبي الأكثر رواجا في كوريا وألمانيا وسنغافورة، تيك توك هذه المرة هو الشاهد على ذلك، خاصة بعد انتشار فيديوهات من رواد السوشيال ميديا ممن يستخدمون أغنيات هيفاء القديمة والجديدة من بابا فين، وصولا إلى أحدث إصداراتها بعنوان اعمل شير من فيلمها الجديد رمسيس باريس. واللافت في تأثير هيفاء على الأجانب هو استخدامه من كبير لأعمالها في منشوراتهم، رغم عدم إتقانهم اللغة العربية. وتطول لائحة الناشطين والمؤثرين الذين يستخدمون أغنيات هيفا على مواقع التواصل الاجتماعي من جنسيات مختلفة. فقد ظهر التيك توكر الكوري الشهير وون جيونغ صاحب الأكثر من 55 مليون متابع وهو يشارك في ترند هيفاء وهبي، حيث ردد أغنية بابا فين.
وفي خبر فني آخر، بدأت عروض فرقة مويسيف الأكاديمية الحكومية الروسية للرقص الشعبي في الجزائر، وقد وصلت إلى العاصمة الجزائر، حيث ستقدم عروضها في 11 إلى غاية 14 من مايو أيار في مسرح الأوبرا الجزائري. وأفادت بذلك فنانة الشعب الروسي يلينا شيرباكوفا المديرة الفنية لهذه الفرقة. وأعادت شيرباكوفا إلى الأذهان أن فرقة مويسيف دشنت عام 1976 بعروضها الموسيقية العلاقات الثقافية بين الاتحاد السوفيتي والجزائر، ولا يزال يخدم في الفرقة الآن 3 فنانين من تشكيلتها السابقة شاركوا في العروض الجزائرية للفرقة منذ 48 عاما، وهم الراقصة يلينا شيرباكوفا ومديرة الفرقة أنتونيدا مارنوبولسكايا والمدرب نيكولاي نيكيتوشكين. وقالت شيرباكوفا: منذ ذلك الحين تغيرت الأجيال من المشاهدين الجزائريين، وسيفاجئهم الآن بلا شك إبداع الفرقة والثقافة الموسيقية الروسية.
وحسب المديرة الفنية للفرقة، فإن برنامج العروض يتضمن فقرات مثل رقصات شعوب العالم بما فيه رقص الصيف الروسي والرقص الكلميكي الشعبي ورقص رعاة المواشي الأرجنتيني والرقصات المكسيكية ورقص سرتاكي اليوناني وغيرها، وسيختتم البرنامج برقص التفاح الأسطوري الروسي. يذكر أن عروض فرقة مويسيف في الجزائر تم تنظيمها بدعم من مصرف غازبروم بنك الروسي.
وكذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع خبرا غريبا، يعني عن سائح صيني ظن أن قدمه سبب الرائحة الكريهة، ليجد نفسه نائما مع جثة تحت سريره في فندق. وقد ظن هذا النزيل أن الرائحة الكريهة في الغرفة آتية من قدميه، لكنه اكتشف بعد ساعات أنها ناتجة عن جثة كانت تحت سريره، حيث لاحظ السائح رائحة غريبة في غرفته وأبلغ موظفي الفندق بها، فأكدوا له أن الرائحة جاءت من مخبز في الطابق الأرضي. وأخذ قيلولة لمدة 3 ساعات في الغرفة، وكان يظن أن هذه الرائحة هي من قدميه، وبعدها غادر للعشاء، وبمجرد عودته أصبحت الرائحة لا تطاق، فطلب غرفة أخرى. وفي وقت لاحق من تلك الليلة أيقظه موظف الفندق وطلبوا منه الذهاب إلى غرفته الأولى، حيث أخبرته الشرطة أنه عثر على جثة تحت السرير. وأخذ المحققون أقواله وجمعوا عينة من الحمض النووي لديه، لكنهم أخبروه أن لا يقلق، لأنهم اعتقلوا بالفعل شخصا على متن قطار متجه إلى مدينة لانشو على صلة بالقضية. وصرح هذا النزيل لوسائل الإعلام المحلية أنه قرر التحدث عن الحادث لأن الفندق نفى الأمر برمته في البداية، كما قرر نشر مراجعة لتجربته المروعة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية ويبو، ثم انتشرت القصة بشكل واسع بعد ذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف الصفحات.
وننتقل إلى الاسم الأكثر شعبية لحديثي الولادة في موسكو. أصبح ميخائيل لأول مرة منذ أعوام الاسم الأكثر شعبية للذكور حديثي الولادة في موسكو، وفق سويتلانا أوخانيفا رئيسة إدارة المكاتب المدنية في العاصمة الروسية. وأشارت رئيسة إدارة المكاتب المدنية إلى أن قائمة الأسماء 5 الأكثر شعبية في موسكو لم تطرأ عليها تغيرات في الربع الأول لعام 2023، إذ يحتل اسم ألكسندر الذي كان في صدارة قائمة الأسماء لأعوام جديدة المركز الثاني، ويأتي بعده ماكسيم ومارك وليف. وبين الفتيات لا تزال أسماء مثل صوفيا، آنا، ماريا، ييفا أي حواء، وفيكتوريا شائعة. شهدت مصر حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد واقعة تكريم الفنانة سمية الخشاب بدكتوراه فخرية من منظمة دعت أنها تابعة للأمم المتحدة، حيث تبين تعرض طبيب مشهور لنفس الأمر. وقامت المنظمة بتكريم عدد من الشخصيات المشهورة، على رأسهم الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، والموسيقار هاني مهنا، والفنان أحمد فرحات، والإعلامية القديرة فريدة الزمر، والمهندس محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق، والفنان طارق النهري، وعدد من الشخصيات الدينية ورجال المجتمع. وعقب الدكتور حسام موافي على واقعة تكريمه من كيان وهمي يزعم انتمائه لمنظمة الأمم المتحدة، ومنح عدد من المكرمين شهادات وهمية بالدكتوراه الفخرية دون سند، وكان من بينهم الفنانة سمية الخشاب. وقال موافي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني: الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم: واعرض عن الجاهلين، وأنا مش عايز أرد على أي حد بيتكلم بجهل. موضحا تم دعوتي للتكريم من أحد الجهات التي أكدت أنها سبق وكرمت الرئيس السادات والدكتور أحمد زويل والبابا شنودة، فتشجعت ووافقت على حضور حفل التكريم دون أن أتحقق من تلك الجهة.
وإلى خبر آخر، حيث احتل يعني مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع تطورات جديدة في أزمة الفنانتين المصرية وفاء مكي وميار الببلاوي بسبب جريمة الخادمتين في عهد مبارك، حيث علق محامي الفنانة وفاء مكي على تراجع الفنانة ميار الببلاوي عن تصريحاتها والتي تتعلق ببراءة وفاء مكي من التهمة المنسوبة إليها والمعروفة إعلاميا بتعذيب خادمات. وأكد المحامي أن الفنانة ميار الببلاوي ستتم محاسبتها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا غير معتمدة في إثبات أي واقعة، خاصة أنه تم قبول النقض في القضية، وأن أي كلام مرسل نحن غير مجبرين بالرد عليه سوى في حدود الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها على هذا النحو. وكانت الفنانة وفاء مكي قد حلت ضيفة على برنامج ملفات، وواصلت الدفاع عن نفسها بعد الحلقة المثيرة للجدل التي ظهرت خلالها الفنانة ميار الببلاوي، ودعمت خلالها في البداية وفاء مكي بتصريحات مغلوطة أدانها العديد بعدها، وذلك في قضيتها الشهيرة بتعذيب حرق خادمتها، وحكم آنذاك عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ادعى عالم مصريات أن لعنة الفراعنة حقيقية بعد أن تعرض لمرض غامض جعله يسعل الدم ويهلوس عقب فتح مقبرة مصرية قديمة. ويتذكر رامي روماني هذه الحالة أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني، مشيرا إلى أنه تعرض للمرض عندما كان يصور برنامجا تلفزيونيا ودخل المقبرة التي لم يطأها أحد منذ 600 عام. وبعد بضع ساعات في طريق عودته إلى القاهرة بدأ يشعر بتوعك، وفي اليوم التالي استيقظ مصابا بحمى مع 42 درجة مئوية وأعراض أكثر حدة، وتم استدعاء الأطباء الذين أعطوه مضادات حيوية معتقدين أنه التقط عدوى من الغبار أو حيوان، لكنه لم يتعافى لمدة 4 أيام. وقال رامي لصحيفة مصرية في ذلك الوقت: سواء كانت لعنة مومياء أم لا، فقد نال مني شيء ما في تلك المقبرة.
ونختم الحلقة مستمعينا الكرام بمعلومة صحية كما عودناكم: كيفية تحسين ذاكرتك وأغرب الطرق المثبتة علميا. كشف أكاديميون من جامعة كامبريدج أنهم يبحثون عن أشخاص يمتلكون ذاكرة خارقة، ويوجد لدى هؤلاء الأشخاص ذكريات استثنائية، ويريد الباحثون إشراكهم في دراسة يمكن أن تكشف لماذا يكون البعض أفضل في التذكر من الآخرين، ولكن قد لا يرجع الأمر إلى القدرة الطبيعية عند الولادة فقط، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي ثبت علميا أنها تساعد في تحسين ذاكرتك، وهناك بعض الطرق الأقل تقليدية بما في ذلك تناول الشوكولا وقضاء الوقت في ضوء الشمس وغيرها. وإليكم هذه أغرب التقنيات التي اكتشفها العلماء والتي يمكن أن تحولك إلى شخص يمتلك ذاكرة خارقة.
اتضح أن مركبا في الكاكاو يمكن أن يساعد في تعزيز ذاكرتك، وتنتمي إلى مجموعة من المركبات تسمى البوليفينول، والتي توجد أيضا بكثرة في الشاي وزيت الزيتون والبصل والبروكلي والتوت. وتشير الدراسات إلى أن مركبات الفالافانول هي مكونات غذائية نشطة بيولوجيا، تحمي من الشيخوخة الإدراكية وتعزز الأداء المعرفي وتعزز تدفق الدم إلى الدماغ. وتشير النتائج إلى أن الكاكاو يساعد كبار السن على تذكر المعلومات في ذاكرتهم قصيرة المدى، ولكن بشكل أقل لتحديد أوجه التشابه البصري بين الأشياء والأنماط بسرعة. وأنا من محبي الشوكولاتة الداكنة ودائما أتناولها،
وأنا من محبي الشوكولا بجميع أنواعها. وأيضا من بين الأمور التي تحسن في الذاكرة ضوء الشمس، حيث أظهرت الأبحاث أن قضاء المزيد من الوقت في ضوء الشمس يمكن أن يساعد في تعزيز ذاكرتك القصيرة المدى، فهناك صلة مهمة بين ضعف الذاكرة وقصر طول النهار على غرار ما يختبره البشر خلال فصل الشتاء. ويقول الفريق العلمي إنه من الممكن أن تكون النتائج قابلة للتطبيق على البشر، ما يشير إلى أننا أكثر عرضة للنسيان خلال فصول الشتاء الطويلة.
وأيضا السير للخلف، وجدت دراسة غريبة من عام 2018 أن الأشخاص الذين يمشون للخلف يكون أدائهم أفضل في اختبار الذاكرة من أولئك الذين يقفون ساكنين أو يمشون إلى الأمام. وطلب باحثون من جامعة روهامبتون من 114 متطوعا مشاهدة مقطع فيديو ثم الإجابة على استبيان حول ما يمكنهم تذكره، وبعد مشاهدة الفيديو تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات، طلب من أحدهم المشي للأمام أو للخلف لمسافة 30 قدما، بينما وقفت مجموعة التحكم في مكان واحد.
وأيضا من بين الطرق هو الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية، حيث وجد أن لها فوائد صحية عديدة بما في ذلك خفض ضغط الدم والمساعدة في مكافحة العدوى. لكن الدراسات أظهرت أن أعمال موزار حصرا على وجه التحديد لها تأثير فريد على الدماغ والذاكرة. واستخدم باحثون من جامعة سابينزا في روما آلات الإي إي جي لتسجيل النشاط الكهربائي لأدمغة المشاركين، وتم تسجيل التسجيلات قبل وبعد الاستماع إلى لاليغرو كونسبيريتو من موزارت، وقبل وبعد الاستماع إلى فور إليز لبيتهوفن. ووجدوا أنه بعد الاستماع إلى موزارت أظهر المشاركون زيادة في نشاط موجات الدماغ المرتبطة بالذاكرة والفهم وحل المشكلات، ومع ذلك لم يتم العثور على مثل هذه الزيادات بعد أن استمعت المجموعة إلى بيتهوفن، ما يشير إلى وجود شيء محدد حول تأثير موسيقى موزارت على أذهاننا.
يعني بشكل عام الموسيقى تؤثر على الذاكرة وعلى الجسم وعلى الحالة النفسية أيضا.
كما يقال يعني زميلي عماد، الموسيقى غذاء للروح.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنت أنا معكم فيها عماد الطفيلي،
وأنا فرح القادري. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.